إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر القواعد التي تتعلق بصفات الله جل وعلا، وكان قد سبق ذلك بذكر القواعد التي تتعلق بأسماء الله الحسنى، لما فرغ من هذا شرع في بيان القواعد التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في أدلة الأسماء والصفات، فقال رحمه الله تعالى: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، يعني بالقياس أو الاستحسان العقلي، وإنما تثبت بالكتاب والسنة. وقد مر أن الأسماء والصفات توقيفية يتوقف فيها عند حدود الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقاعدة السلف في هذا هي: نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهذه قاعدة مهمة، وهي أن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. قد يقول قائل: وهل تؤخذ من الإجماع إجماع السلف؟ يعني هل تكون المصادر التي تدل على الأسماء والصفات الكتاب والسنة وإجماع السلف؟ هل تكون المصادر الكتاب والسنة وإجماع السلف فيدخل الإجماع أيضا؟ الحق أنه لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة، وحينئذ فالمرجع الكتاب والسنة، سواء قلت الإجماع أم لم تقل، فإن إجماع السلف لا بد أن يكون مبنيا على الكتاب والسنة. فالمرجع الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، وليست أحكاما يدخل فيها القياس، حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور تدرك بالخبر المحض. فالأسماء والصفات لا تدرك إلا من الوحي المعصوم. فإذا قلت: وقد أجمع السلف على كذا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، قيل: نعم، هذا إجماع من السلف، ولا بد أن يكون مؤسسا ومبنيا على الكتاب والسنة، لأن العلم بالأسماء والصفات من باب الخبر المحض، لا بد أن يأتي به وحي معصوم، وليس أمرا عقليا يرجع فيه إلى القياس وما أشبه من طرق الاستدلال. وحينئذ لا يمكن أن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرجع إذن الكتاب والسنة. لا يثبت شيء من أسماء الله تبارك وتعالى ولا من صفاته إلا من الكتاب والسنة. وهذا معنى ما مر من قاعدة مر ذكرها في الأسماء، ومر ذكرها أيضا متعلقة بالصفات، وهي أن الأسماء والصفات توقيفية توقف فيها عند حدود الوارد في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحيانا لا نطلع على دليل الكتاب ولا على دليل السنة، ونطلع على الإجماع، فيقال حينئذ إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن مرد ذلك إلى الخبر، ولا مجال للعقل في ذلك لا بقياس ولا بغيره. وعليه فإذا أجمع السلف على شيء مما يتعلق بالأسماء والصفات فلا بد أن يكون مستندا على الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون راجعا إليهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. قوله من ذلك يعني من الأسماء والصفات. فما ورد إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته لله تبارك وتعالى على النحو الذي ورد به في الكتاب والسنة. وما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه أيضا، ولكن لا نتوقف عند حدود النفي المحض، لأن النفي عدم والعدم لا شيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو أن يكون كمالا. فما نفي عن الله تبارك وتعالى لم ينف نفيا محضا، وإنما نفي لإثبات كمال ضده كما مر ذلك. فإذا ما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه عن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بصفاته سبحانه مع إثبات كمال ضده، لا بد من هذا القيد، لأن النفي المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، وأما الكمال فهو في إثبات كمال ضد هذا المنفي، كما في قوله تعالى: وما مسنا من لغوب. المرادها هنا ليس هو ما يتعلق بنفي النصب والتعب في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وإنما إثبات كمال قوة الله تبارك وتعالى وقدرته، وعلى هذا فقس. وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي في هذا اللفظ بعينه. وأما المعنى فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية من القواعد السبع التي ذكرها في التدمرية. وهذه القاعدة هي: قال رحمه الله تعالى في التدمرية القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة وهو متفق عليه بين سلف الأمة. فهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإجماع السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا بد أن يكون مؤسسا كما قال شيخ الإسلام على الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا لأحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. فإذا جاء بلفظ، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية الجهة وسيذكرها المصنف رحمه الله مثلا، وكذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية التحيز، ولم يذكره الشيخ رحمه الله ها هنا، وإنما ذكر الجسم، فيؤتى باللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فإننا حينئذ لا نسلم اللفظ حتى نستفصل عن المعنى، يعني لا نأخذه ولا نرده حتى نستفصل عن المعنى، فإن كان المعنى حقا قبلناه، وإن كان غير حق رددناه على قائله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا لأحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. فهذه القاعدة وهي القاعدة الثانية من القواعد السبع التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية أتى بها الشيخ هاهنا رحمه الله تعالى وفصلها. ما ورد عن الله تبارك وتعالى ثابتا له سبحانه في الكتاب والسنة وجب إثباته، وجب، فمن لم يثبته لم يكن إلا مذنبا آثما عاصيا رادا لدلالة الكتاب والسنة، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وأما ما لم يرد إثباته ولا نفيه فحينئذ يجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى. نقف في اللفظ، إذا قال الجهة أثبت الجهة لله نقول نتوقف في هذا اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وليس في الكتاب ولا في السنة الصحيحة الثابتة إثبات الجهة بهذا اللفظ لله تبارك وتعالى، فنحن نتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى فنقول ماذا تريد بالجهة، لعله ربما أراد بهذا اللفظ معنى صحيحا، لعله أراد بالجهة العلو، فإذا رددناه رددنا المعنى الذي يريد ونحن لا ندري، ولكن نستفصل عن المعنى الذي يريد ونتوقف في اللفظ ونقول هذا المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ ما هو وماذا أردت به، فإذا فصل ذلك ورأينا أنه قد أتى بحق يليق بالله تعالى نقبله، وإن أراد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب علينا أن نرد. هذه القاعدة مفهومة كما قال الشيخ رحمه الله، وهي أننا ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة فما ورد إثباته وجب إثباته وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده بهذا القيد، لأن النفي المحض ليس شيئا، هذا المنفي معدوم فضلا عن أن يكون كمالا يوصف به الله تبارك وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وقيامه تعالى بنفسه وقيامه على مصالح خلقه وكذلك لكمال حياته، فحينئذ نثبت الضد بكماله لهذا المنفي، وهذا هو الذي يليق بربنا تبارك وتعالى. الظلم ورد نفيه فينفى عن الله مع إثبات كمال ضده، البصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته، وهناك أشياء تنازع فيها المتأخرون، وهذا هو القسم الثالث مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وذكره شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، أشياء تنازع فيها المتأخرون لأنها مما حدث من علم الكلام، فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها، والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وما يثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات توقيفي لا بد أن يكون واردا في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد، فحينئذ نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل عنه، هذا إن لم يكن ذلك الاسم أصلا دالا على نقص، فحينئذ يجب علينا نفيه بكل حال، أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصله عن معناه. فهذا قيد جديد، وهو أن هذا الذي يؤتى به مما لم يأتي في الكتاب والسنة الذي نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه، هذا إنما هو مقيد بأن يكون لائقا أو محتملا ذلك الكمال لله تبارك وتعالى، وأما إذا لم يكن كذلك وكان دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال من بداية الأمر، فلا نقبل لا اللفظ ولا المعنى لأنه يدل على النقص، والنقص يتنزه عنه الرب جل جلاله. مما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام، ومعلوم أننا إذا أطلقنا على الله تبارك وتعالى صفة العلم مثلا فإن العلم يدل على ذات الله تبارك وتعالى، هذا العلم يعني كصفة الاسم من تلك الصفة العليم، فإذا قلنا العليم فهذا يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة العلم التي تتصف بها ذات ربنا تبارك وتعالى، فيدل على الذات وعلى صفة العلم على سبيل المطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى العلم وحده يعني وعلى الصفة وحدها بدليل التضمن، وإذا كان عليما فلا بد أن يكون حيا يلزم من كونه عليما أن يكون حيا وأن يكون قديرا وأن يكون مريدا إلى آخر تلك اللوازم. وحينئذ هذه دلالة الالتزام، وهذه صفة نثبتها لله تبارك وتعالى بدلالة الالتزام. فتقول إذا كان عليما لابد أن يكون حيا، يلزم من كونه عليما أن يكون حيا، إلى غير ذلك من الصفات التي يلزم إذا وصف بالعلم أن يكون متصفا بها. فكل ما ورد لله تعالى من اسم من أسمائه تعالى دل على صفة، فإننا نثبت ذلك لله تبارك وتعالى على سبيل المطابقة، على سبيل التضمن، على سبيل الالتزام. ومن ذلك كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. فنثبت كل صفة دل عليها فعل من أفعاله سبحانه أسنده الله تبارك وتعالى إلى نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كالاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى. فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء على العرش، وكذلك نثبت لله تبارك وتعالى صفة النزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما أثبتها له نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومن ذلك أي مما ورد إثباته لله تعالى الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكونية أي الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحب. الإرادة الكونية هي الأمور التي أراد الله أن تقع كونا، أن تقع قدرا في ملكه، ولا بد من وقوعها. ويقع في الإرادة الكونية المتعلقة بالمشيئة والتي هي بمعنى المشيئة يقع فيها ما يحبه الله وما لا يحبه كالكفر والإيمان، فهذه إرادة كونية قدرية، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريده الله، وإن أبغضه الله تبارك وتعالى وكرهه، لأنه لا يمكن أن يعصى ربنا قهرا سبحانه، لا يعصى ربنا قهرا. والله تبارك وتعالى جعل ذلك إرادة كونية، فيأذن الله تبارك وتعالى لذلك الذي لا يحبه ولا يرضاه بالوقوع في كونه وهو يبغضه، لا يأمر به ولا يحبه، لأن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. وأما الإرادة الشرعية فبمعنى المحب، وهي الأمور التي يحبها الله ويرضاها كالإيمان والعدل والإحسان، فإن ذلك يجتمع فيه الإرادتان الشرعية والكونية. أما الإرادة الكونية فأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، حتى من هذه المحبوبات التي يحبها الله تبارك وتعالى لا تكون في ملكه إلا بإرادته، هذا يتعلق بالمشيئة، ولكنه يحبه ويرضاه وأمر به شرعا، فتجتمع فيها حينئذ الإرادتان الشرعية والكونية. وأيضا مما ورد إثباته لله تعالى الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحو ذلك. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء أو نحو ذلك. وهذا كله ورد نفيه عن ربنا تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، وحينئذ لا يكتفى بنفيه نفيا محضا، وإنما ينفى ذلك عن ربنا تبارك وتعالى مع إثبات كمال ضده. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، وهو ما مثل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمري. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، يعني لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. يعني نتوقف في هذا اللفظ، نقول هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولكن ما المعنى الذي يقصد بهذا اللفظ بلفظ الجهة؟ لا يخرج المعنى لهذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا يخرج المعنى عن ثلاثة أوجه. إما أن يراد بهذا اللفظ لفظ الجهة جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله تبارك وتعالى، أو يراد بهذا اللفظ جهة علو لا تحيط بالله جل وعلا. ثم ننظر بالاستفصال في هذه المعاني لنعلم مراد المتكلم بهذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فإما أن يراد به جهة سفل، السفل له معنيان وهذا مهم جدا، أن يكون شيء أسفل من شيء، والمراد هنا يعني بهذا اللفظ في هذا التقدير أن يكون الخالق سبحانه أسفل من المخلوق، بأن تكون السماء أو أي شيء فوقه، وهذا مستحيل، هذا معنى باطل. والثاني من معنيي السفل أن السفل يطلق ويراد به مركز الأرض، هذا مهم، يراد بالسفل مركز الأرض، لأن الجسم الكروي ليس له إلا جهتان، علو وهو السطح وسفل وهو المركز. هذه لفتة عظيمة جدا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الناس يقولون نحن ها هنا على ظهر الأرض، هنالك من هو على ظهر الأرض أيضا يكون أسفل منا، لا يكون أسفل منك، وإنما الذي هو أسفل منك مركز الأرض إلى مركزها، وأما الذي يقابلك فهو أيضا في جهة علو لأنه على سطح الكرة، والجسم الكروي له جهتان، جهة علو وهي السطح وجهة سفل وهي المركز، فكل من كان على نقطة من سطح هذه الكرة يكون في جهة علو بالنسبة لمركزها، وأما السفل بالنسبة للجسم الكروي فلا يكون إلا في المركز. هذا مهم، يحل لك كثيرا من الإشكالات في حديث النزول وغيره. شيخ الإسلام رحمه الله بيّن ذلك في الرسالات العرشية وفي نقض التأسيس ردا على ما توهمه الرازي من أن إثبات العلو لله يلزم أن يكون الرب أسفل من نصف الكرة الثاني من الأرض، فبين شيخ الإسلام أن هذا لا يقال، لأن الله محيط بالعالم سبحانه وتعالى. فإذا أريد بلفظ الجهة السفل على هذا الذي مر تفصيله فيقال هذا باطل لمنافاته العلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، لأن العلو هو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبالفطرة وبالإجماع. والثاني باطل أيضا، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأنه يقال إن معنى الجهة قد يراد به السفل أو جهة علو تحيط بالله، وهذا باطل أيضا، لأن الله تبارك وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ويبقى المعنى الثالث وهو جهة علو لا تحيط به جل وعلا، نقول هذا حق، إن أردت هذا فهذا حق عند الاستفصال، نقول لفظ الجهة هذا الذي تقول به يا من قلت به، هذا نتوقف فيه في اللفظ، ونقول هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولكن ماذا تريد؟ ما المعنى المراد من هذا اللفظ؟ فإذا قال المعنى الأول قلنا باطل، إذا قال الثاني قلنا باطل، إذا قال المعنى الثالث قلنا حق. إن أراد بذلك العلو لله تبارك وتعالى وأراد بالجهة جهة علو لا تحيط بالله جل وعلا، فنقول هذا حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. مما ورد فيه النزاع لفظ الجهة، فهل الله تعالى في جهة؟ وهذا كله كما قرر الشيخ يغني عن ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، ولكن هذا من كلام المتكلمين ومما أتى به المتأخرون ومما نطق به كثير من أهل البدع، فدخلت في دين الله تبارك وتعالى هذه الشوائب، واضطر العلماء للتعامل معها على هذا النحو، وإلا لكنا في غنى عن أمثال هذه الأمور جميعها. ولكن لما تكلم الناس ورد أهل العلم عليهم اتسع الكلام، ولم يكن كذلك الحال عند السلف، لأن السلف كان كلامهم رحمة الله عليهم كان قليلا كثير البركة، كثير المعاني، غزير الفائدة، وكان أعلم وأسلم وأحكم. وأما من أتى بعد من الخلف فكلامهم كثير قليل البركة، لأن الكلام اتسع. ورد على هذا وهذا من أهل البدع. وأما أن نتعامى عن هذا ونقول هذه أمور تكلم بها من تكلم ولا نتكلم فيها، هم يضلون بها الخلق، فلا بد من الرد على أهل البدع كما فعل شيخ الإسلام وغيره في أمثال هذه الأمور. فمما ورد فيه النزاع الجهة، فهل الله تعالى في جهة؟ الجواب على هذا أن نقول الجهات إما علو أو سفل، والعلو إما أن يحيط بالله أو لا يحيط به. فإن أردت بالجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته، فهذا باطل لا شك فيه، لأنه مخالف لما ثبت من علو ربنا تبارك وتعالى الذي دل على كماله سبحانه وتعالى. فإذا أراد بهذا اللفظ هذا المعنى قيل هذا باطل. وإن أراد أنه في جهة تحيط بالله تبارك وتعالى، بجهة عليا لكن تحيط به، قال الشيخ مفسرا حوله الجدران وفوقه السقف وما أشبه، فهذا باطل أيضا، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة علو لا تحيط بالله تبارك وتعالى بل هي عدم ما فوقه شيء، قال الشيخ ولا عن يمينه ولا عن شماله، وكان يتبسط كثيرا رحمه الله في أمثال هذه الأمور، والله المستعان. يقول ما فوقه شيء ولا عن يمينه ولا عن شماله، فكل ما هو فوق فهو عدم، يعني ليس هنالك فوق العرش مكان وجودي كما قال أهل العلم، يعني ليس هناك شيء من المخلوقات، فهذه جهة علو لا تحيط به، فهذا حق، لأن الله تعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا، قال الشيخ فكل شيء هو تحته. هذه اللفظة تحته في النفس منها شيء، والأولى أن يقال دونه، فيقال فكل شيء هو دونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بها، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأولى أن تكون هذه اللفظة هكذا، ولا يقال فكل شيء هو تحته، وإنما يقال فكل شيء دونه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهذه جهة علو بدون إحاطة شيء من مخلوقاته، وهذا حق. والدليل على ذلك أي على علو الله بذاته في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة وبالعقل وبالفطرة. إن أراد بالجهة الجهة غير المخلوقة وهو العلو والفوقية المطلقة على العالم فهذا حق، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في التدمورية أيضا، وهو مراد من أطلق لفظ الجهة من السلف. إذن بعض السلف أطلق لفظ الجهة بالنسبة لله تبارك وتعالى، فما مراده؟ مراده إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. قال القرطبي رحمه الله كما في التفسير: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، لم ينفوا الجهة عن الله تبارك وتعالى، كان السلف الأول لا ينفون هذا، لأنه لم يرد لا مثبتا ولا منفيا في كتاب الله تبارك وتعالى، فلم ينفوا عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى، كما نطق في كتابه وأخبرت به رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. فالسلف الأول لم يثبتوها أيضا، وإنما أراد بها القرطبي رحمه الله العلو، ولذلك قال في آخر ما قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. إذن هو إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: يقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات، وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. إذن ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة وأطلقه من أطلقه، نتوقف في لفظه ونستفصل في معناه بشرط ألا يكون دالا على نقص يلحق بالله جل وعلا، فإن دل على نقص يرد جملة وتفصيلا لفظا ومعنى، وأما إذا لم يكن دالا على نقص يلحق بالله جل وعلا فإننا تتوقف في اللفظ، نقول لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن ما الذي تريد بالمعنى؟ فإذا قال حقا قبلناه، وإذا لم يقل حقا رددناه على قائله كائنا من كان، فهذا أمر توقيفي يتوقف فيه عند حدود الوارد من الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، القاعدة التي مر ذكرها رحمه الله تعالى، يقول دليلها السمع، ومنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة. هذا هو الدليل، وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، فكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في كتاب الله تعالى فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مما جاء في القرآن الذي يجب الإيمان بما جاء فيه، مما جاء فيه الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالرد إليه عند التنازع، والرد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون إليه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر باتباعه في القرآن العظيم؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع عند التنازع والنزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله بالرد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما في القرآن العظيم؟ وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ فكيف يكون مؤمنا به وهو يرد ما جاء به صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة، إما تبيينه في نفس الكتاب أو بإحالته على السنة أو بإحالته على الإجماع كما في قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، والإجماع لا بد أن يكون مؤسسا على الكتاب والسنة، فهنالك دليل وإن لم نعلم، إذا ما أجمع السلف على شيء لا بد أن يكون هنالك دليلا من الكتاب أو من السنة قد لا نعلمه، فهذا كما ترى مما أمر الله تبارك وتعالى به. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن العظيم، أن الله تبارك وتعالى أمر بإقام الصلاة ولم يفصل لنا كيفية إقامة الصلاة في القرآن العظيم، وإنما فصل لنا ذلك نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نحذو في ذلك حذوة: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمرنا الله بإيتاء الزكاة في القرآن العظيم، وفصل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأموال التي يزكى فيها ومقادير الزكوات وأنصبتها ومخارجها أيضا، فكل ذلك إنما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. وقوله من ذلك يعني به ما يتعلق بالأسماء والصفات، فما جاء في القرآن من الأسماء والصفات فيجب الإيمان به، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة يجب الإيمان به. فما جاء في السنة من ذلك يعني من الأسماء والصفات فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر دليل النقل، قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، إن تفصيل القول في ذلك يجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. قوله رحمه الله فيما يجب، والواجب الذي لا يمكن عدمه، أو يمتنع الممتنع الذي يستحيل وجوده، أو يجوز وهو ما يمكن وجوده وعدمه. فما جاء تفصيل القول فيه في ذلك من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فيجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة عقلا، لأنه من أين يعلم ذلك؟ وهذا من أمور الغيب التي لا تعلم من قبل النظر والعقل، وإنما تعلم من قبل الوحي المعصوم. العقل يدل على ذلك، أمور الغيب لا يتوصل إليها العقل، وإنما لا بد فيها من وحي معصوم. فإن قال القائل إن الله في جهة، وقال آخر إن الله ليس في جهة، فإننا نقول: أما بالنسبة لللفظ فلا نثبت ولا ننفي كما مر، فهذا لم يرد به كتاب ولا سنة، ولكن بالنسبة للمعنى فإننا نستفصل، لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، ولهذا نحتاج أن نستفصل. يعني لماذا لم نرد هذا على قاعدة أهل السنة ونقول هذا مما لم يجئ به كتاب ولا سنة، فنحن نرده بدءا ونتوقف عندما جاء في الكتاب والسنة ونكتفي بذلك وفيه الغناء؟ لماذا؟ لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فقالوا ليس الله في جهة، النفاة قالوا ليس الله في جهة. فلما قيل لهم لماذا تقولون ذلك قالوا: لأن هؤلاء الذين يقولون إنهم أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، والعلو ثابت لله تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة وبالإجماع وبالعقل وبالفطر، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، ولهذا نحتاج أن نستفصل، نقول: ما الذي تريد بلفظ الجهة؟ توقفوا في هذا اللفظ، ولكن نريد أن نستفصل عن المعنى كما مر. فإن قال قائل إن الله ليس بجسم، وقال آخر بل لله جسم لأنه استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين العباد ويقبض الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك، الأول يقول ليس بجسم والثاني يقول جسم، فنقول: ماذا تريد بهذا اللفظ؟ نستفصل، لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التكسير، فتأمل، وإلا لرد ذلك بداية ورد جملة ويقال: ما هذا الذي تقول؟ هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولكن ما الذي يريدون أن يتوصلوا إليه بنفي ذلك؟ لأنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى ليس بجسم على اعتبار، فإذا وافقهم أهل السنة بذلك قالوا: إذن ليس متصفا بصفة، لماذا؟ يقولون لأن الصفات إنما هي من لوازم الأجسام، فما دمت قد قلت إنه ليس بجسم فلا يمكن أن تقوم به صفة. فانظر إلى ماذا يريدون ويقصدون. ولذلك يتوقف معهم أهل العلم ويقولون هذا اللفظ ما المراد به؟ نستفصل، لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم، وقالوا أجسام متماثلة، فقالوا إن الله لم يستوي على العرش، لأنك لو قلت استوى على العرش لصار المعنى أنه جسم وتحيز ووجد ما وجد من الحدوث إلى غير ذلك. وقالوا إن الله لا ينزل، لأنك لو قلت ينزل لصار جسم. وقالوا إن الله لا يأتي للفصل بين العباد، لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لكان جسم يقولوا. ويقولون ليس لله يد حقيقة وإلا لكان جسما إلى آخره. فنفى هؤلاء الصفات بهذه الحجة، فأين لهؤلاء من الكتاب أو السنة نفي الجسم أصلا؟ فلو أن أحدا أثبت أن لله جسما وقال إني أقول إن لله جسما، فإننا نطالبه بأن يأتي بالدليل على أن الله ليس بجسم، وعندها فلن يستطيع. فإن طالبنا بدليل على أن الله جسم لكان الجواب لا يوجد دليل، ونقول إذن لا نثبت أن لله جسما ولا تنفي أنت أن الله جسم عند قول القائل بذلك، ولكن تستفصل عن المعنى وأثبت المعنى الحق وانفي المعنى الباطل، أما اللفظ فدع، لا نقول هذا، يعني هذا لا يثبت ولا ينفى لأنه لم ينطق به الكتاب ولا السنة، ولكن الذي ينفيه يتوسل بالنفي إلى نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. فنقول نستفصل، دع اللفظ جانبا ونريد أن نعلم المعنى، وحينئذ سنثبت المعنى الحق وننفي المعنى الباطل. وأما اللفظ فدع، لا تقل الله ليس بجسم ولا تقل الله جسم، هذا ما لم يأتي به نص لا في الكتاب ولا في السنة، اترك هذا اللفظ، فهذا اللفظ ما تكلم به الكتاب ولا السنة ولا الصحابة رضي الله عنه. ولكن ما المراد بالمعنى الذي دل عليه هذا اللفظ عند إطلاقه؟ إن قال أريد بالجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاض وما أشبه ذلك، فنقول هذا ممتنع على الله تعالى، ونفي الجسم بهذا المعنى صحيح لا يجادل فيه أحد. وإن قال أنا أنفي الجسم وأريد نفي الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، فإننا نقول نفي الجسم بهذا المعنى غير صحيح، بل هو بهذا المعنى، أي أنه قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به من استواء على العرش ونزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. فلا نتنزل مع الخصم المعطل الذي يريد نفي الصفات بمثل هذه الحيل والألاعيب، لا نتنزل معه ونقول لا، بل هو بهذا المعنى جسم، في النفس منها شيء، لأننا قلنا إننا لا نطلق هذا اللفظ أصلا ولا ننفيه لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولكن نقول إنه بهذا المعنى قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به من استواء على العرش ونزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. إذن لفظ الجسم إثباتا على سبيل الإطلاق خطأ، ونفيا على سبيل الإطلاق خطأ، وهذا التفصيل في المعنى واجب. أما في اللفظ فإنا لا نقول إن الله جسم ولا نقول إن الله ليس بجسم. قال: ولهذا قال السفاريني رحمه الله في منظومته، وقد انتقد عليه قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، فهذا كلامه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله: ليس الإله مشبها عبيدا في الوصف مع أسمائه العديدة. فإذا انتقد على السفاريني في منظومته قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، والجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره. والحق أن ما يدل عليه هذا البيت من نظم السفاريني رحمه الله له معنيان، هذا الكلام الذي يرد له معنيان. قوله: وليس ربنا بجوهر إلى آخره، أي لا نقول بذلك بل نسك، هذا معنى يدل عليه هذا اللفظ، فالبيت يدل على هذا المعنى أيضا. أي لا نقول هذا ولكن نسكت، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وهذا المعنى صحيح. ويمكن أن نحمل عليه قول السفاريني رحمه الله ولا ينتقد عليه شيء، يعني لا نقول هذا ولا غيره، وإنما نتوقف عند حدود الوارد في الكتاب والسنة، فهذا معنى. والمعنى الآخر ننفي ذلك عن ربنا تبارك وتعالى، يعني أنه لا ينفي القول به، لا ينفي القول به، وإنما يقول ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هذا هو المعنى الثاني من المعنيين. المعنى الأول يعني لا يجوز لنا أن ننفيه، أن الله تبارك وتعالى جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، وهذا المعنى صحيح، وهذا ما عليه السلف، أنهم لا يقولون ذلك لا إثباتا ولا نفيا، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه. فإذا أراد هذا المعنى فهذا صحيح مقبول، وإن أراد نفي ذلك لا نفي القول به فهذا هو الذي يراجع فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما أبدل الشيخ السعدي قولا بقول، قال وهذا في الحقيقة صحيح، ولكن قوله وليس ربنا بجوهر فما الذي يدريه، وقوله ولا جسم فما الذي يدريه، وقوله ولا عرض فما الذي يدريه، وقد كان حريا به السكوت. قال كما سكت الله ورسوله، سكت الله ورسوله إن أراد به الإخبار بمعنى أنه لم يتكلم بذلك فلا حرج، أما أن يكون وصفا فهذا لم يرد به الكتاب ولا السنة. فتقول كما لم يخبر به الله ورسوله، كما لم يتكلم به الله ولا تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس في القرآن إثبات بأنه جسم ولا نفي بأنه ليس بجسم، وكذلك عند الصحابة. لكن هذه المسائل ولدها المتكلمون المحدثون، وهذه الآفة، يتوصلوا بها إلى معنى باطل، فيوهمون العامة ومن ليس عندهم علم راسخ بأن هذا الذي قالوه هو الحق، وأن هذا هو غاية التنزيه لله عز وجل، فينفون الصفات بمثل هذه الطرق والألعاب، فهذا يتوصلون به إلى نفي الصفات والتعطيل. فذكر الشيخ رحمه الله من الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فنتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى، ذكر الجهة والجسم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية لفظ المتحيز، قال وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فهذا اللفظ أيضا يستفصل عن معناه ويتوقف فيه. الخلاصة أن هذه القاعدة مهمة عند جدالك لإنسان ينفي أو يثبت شيئا لله تعالى، فعندها تقول له هات الدليل وإلا فاسكت، لا تثبت ولا تنف، فالمعاني الحقة ثابتة لله والمعاني الباطلة منفية عن الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كل لفظ وجد في الكتاب والسنة بالإثبات، أي أثبته الله لنفسه، أثبت ذلك اللفظ، وكل لفظ وجد منفيا فانفي ذلك اللفظ. وأما الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة بل ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين لم يرد لا إثباتها ولا نفيها وقد تنازع فيها الناس، فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيها. هذه قاعدة أهل السنة، لا يتعجلون، يتريثون، يتئدون، يتمهلون، يتروون، ويسألون، يستفصلون. فإن وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت، وإن وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت، وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل أو نفي به حق وباطل
أو كان مجملا يراد به حق وباطل، وصاحبه أراد به بعضها لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد بهذه الألفاظ، فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها، كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل في هذا المعنى. فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا وأدخل فيها باطلا وإن أراد بها حقا، وحق له أن يقع عليه ذلك لأنه تنكب سبيل السلف وتكلم بما لم يأتي به نص من الكتاب ولا من السنة. والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل وكذب وقول على الله بلا علم. وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله بما ينفونه عنه كما مر طرف من ذلك، ويقولون عليه بغير علم، وكل ذلك مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية، ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة، ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو باطل لا يصح بعقل ولا بنقل. ولهذا لما سئل أبو العباس بن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض، وإنما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك، ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين الجواهر والأعراض، فإنهما لم يكونا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قد أحدثا في زمن ابن سريج، وإنما أراد إنكار ما يعنى بهما من المعاني الباطلة، فإن أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة، وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرى أو أن يكون له كلام يتصف به، وأنكرت الجهمية أسماءه أيضا كالغلاة منهم. وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسطة وقال: يا أيها الناس، وكان ذلك في يوم الأضحى، فلما صلى وخطب قال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم ذهب إليه فذبحه فضحى به. وكلام السلف والأئمة في ذم هذا الكلام وأهله مبسوط في كثير من المواضع من كلام شيخ الإسلام وغيره رحمهم الله تعالى. نسأل الله جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر القواعد التي تتعلق بصفات الله جل وعلا، وكان قد سبق ذلك بذكر القواعد التي تتعلق بأسماء الله الحسنى، لما فرغ من هذا شرع في بيان القواعد التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في أدلة الأسماء والصفات، فقال رحمه الله تعالى: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، يعني بالقياس أو الاستحسان العقلي، وإنما تثبت بالكتاب والسنة، وقد مر أن الأسماء والصفات توقيفية يتوقف فيها عند حدود الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقاعدة السلف في هذا هي نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهذه قاعدة مهمة، وهي أن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. قد يقول قائل: وهل تؤخذ من الإجماع إجماع السلف؟ يعني هل تكون المصادر التي تدل على الأسماء والصفات الكتاب والسنة وإجماع السلف؟ هل تكون المصادر الكتاب والسنة وإجماع السلف فيدخل الإجماع أيضا؟ الحق أنه لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة، وحينئذ فالمرجع الكتاب والسنة. سواء قلت الإجماع أم لم تقل، فإن إجماع السلف لا بد أن يكون مبنيا على الكتاب والسنة. فالمرجع الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، وليست أحكاما يدخل فيها القياس، حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور تدرك بالخبر المحض. فالأسماء والصفات لا تدرك إلا من الوحي المعصوم. فإذا قلت وقد أجمع السلف على كذا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، قيل نعم هذا إجماع من السلف، ولا بد أن يكون مؤسسا ومبنيا على الكتاب والسنة، لأن العلم بالأسماء والصفات من باب الخبر المحض، لا بد أن يأتي به وحي معصوم، وليس أمرا عقليا يرجع فيه إلى القياس وما أشبه من طرق الاستدلال. وحينئذ لا يمكن أن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرجع إذن الكتاب والسنة. لا يثبت شيء من أسماء الله تبارك وتعالى ولا من صفاته إلا من الكتاب والسنة. وهذا معنى ما مر من قاعدة مر ذكرها في الأسماء، ومر ذكرها أيضا متعلقة بالصفات، وهي أن الأسماء والصفات توقيفية توقف فيها عند حدود الوارد في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحيانا لا نطلع على دليل الكتاب ولا على دليل السنة، ونطلع على الإجماع، فيقال حينئذ إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن مرد ذلك إلى الخبر، ولا مجال للعقل في ذلك لا بقياس ولا بغيره وعليه. فإذا أجمع السلف على شيء مما يتعلق بالأسماء والصفات فلا بد أن يكون مستندا على الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون راجعا إليهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. قوله من ذلك يعني من الأسماء والصفات. فما ورد إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته لله تبارك وتعالى على النحو الذي ورد به في الكتاب والسنة، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه أيضا، ولكن لا نتوقف عند حدود النفي المحض، لأن النفي عدم والعدم لا شيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو أن يكون كمالا. فما نفي عن الله تبارك وتعالى لم ينف نفيا محضا، وإنما نفي لإثبات كمال ضده كما مر ذلك. فإذا ما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه عن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بصفاته سبحانه مع إثبات كمال ضده، لا بد من هذا القيد، لأن النفي المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، وأما الكمال فهو في إثبات كمال ضد هذا المنفي، كما في قوله تعالى: وما مسنا من لغوب. المرادها هنا ليس هو ما يتعلق بنفي النصب والتعب في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وإنما إثبات كمال قوة الله تبارك وتعالى وقدرته وعلى هذا فقس. وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي في هذا اللفظ بعين. وأما المعنى فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية من القواعد السبع التي ذكرها في التدمرية. وهذه القاعدة هي، قال رحمه الله تعالى في التدمرية القاعدة الثانية، أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة وهو متفق عليه بين سلف الأمة. فهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإجماع السلف، فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لابد أن يكون مؤسسا كما قال شيخ الإسلام على الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا لأحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. فإذا جاء بلفظ، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية الجهة وسيذكرها المصنف رحمه الله مثلا، وكذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية التحيز، ولم يذكره الشيخ رحمه الله هاهنا وإنما ذكر الجسم، فيؤتى باللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فإننا حينئذ لا نسلم اللفظ حتى نستفصل عن المعنى، يعني لا نأخذه ولا نرده حتى نستفصل عن المعنى، فإن كان المعنى حقا قبلناه، وإن كان غير حق رددناه على قائله. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا لأحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. فهذه القاعدة وهي القاعدة الثانية من القواعد السبع التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، أتى بها الشيخ هاهنا رحمه الله تعالى وفصلها. ما ورد عن الله تبارك وتعالى ثابتا له سبحانه في الكتاب والسنة وجب إثباته، وجب، فمن لم يثبته لم يكن إلا مذنبا آثما عاصيا رادا لدلالة الكتاب والسنة. وما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. وأما ما لم يرد إثباته ولا نفيه فحينئذ يجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى. نقف في اللفظ، إذا قال الجهة أثبت الجهة لله، نقول نتوقف في هذا اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وليس في الكتاب ولا في السنة الصحيحة الثابتة إثبات الجهة بهذا اللفظ لله تبارك وتعالى، فنحن نتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى، فنقول ماذا تريد بالجهة، لعله ربما أراد بهذا اللفظ معنى صحيحا، لعله أراد بالجهة العلو، فإذا رددناه رددنا المعنى الذي يريد ونحن لا ندري، ولكن نستفصل عن المعنى الذي يريد ونتوقف في اللفظ ونقول هذا المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ ما هو وماذا أردت به. فإذا فصل ذلك ورأينا أنه قد أتى بحق يليق بالله تعالى نقبله، وإن أراد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب علينا أن نرد. هذه القاعدة مفهومة كما قال الشيخ رحمه الله، وهي أننا ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة فما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده بهذا القيد، لأن النفي المحض ليس شيئا،
هذا المنفي معدوم، فضلا عن أن يكون كمالا يوصف به الله تبارك وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وقيامه تعالى بنفسه وقيامه على مصالح خلقه، وكذلك لكمال حياته، فحينئذ نثبت الضد بكماله لهذا المنفي، وهذا هو الذي يليق بربنا تبارك وتعالى. الظلم ورد نفيه فينفى عن الله مع إثبات كمال ضده، البصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته، وهناك أشياء تنازع فيها المتأخرون. وهذا هو القسم الثالث مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، أشياء تنازع فيها المتأخرون، لأنها مما حدث من علم الكلام، فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها. والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وما يثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات توقيفي، لا بد أن يكون واردا في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد. فحينئذ نتوقف باللفظ ونستفصل في المعنى. فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل عنه، هذا إن لم يكن ذلك الاسم أصلا دالا على نقص، فحينئذ يجب علينا نفيه بكل حال. أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصله عن معناه. فهذا قيد جديد، وهو أن هذا الذي يؤتى به مما لم يأتي في الكتاب والسنة، الذي نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه، هذا إنما هو مقيد بأن يكون لائقا أو محتملا ذلك الكمال لله تبارك وتعالى. وأما إذا لم يكن كذلك وكان دالا على نقص، فيجب علينا نفيه بكل حال من بداية الأمر، فلا نقبل لا اللفظ ولا المعنى، لأنه يدل على النقص، والنقص يتنزه عنه الرب جل جلاله. مما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام. ومعلوم أننا إذا أطلقنا على الله تبارك وتعالى صفة العلم مثلا، فإن العلم يدل على ذات الله تبارك وتعالى، هذا العلم يعني كصفة الاسم من تلك الصفة العليم. فإذا قلنا العليم فهذا يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة العلم التي تتصف بها ذات ربنا تبارك وتعالى، فيدل على الذات وعلى صفة العلم على سبيل المطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى العلم وحده يعني وعلى الصفة وحدها بدليل التضمن. وإذا كان عليما فلا بد أن يكون حيا، يلزم من كونه عليما أن يكون حيا وأن يكون قديرا وأن يكون مريدا إلى آخر تلك اللوازم، وحينئذ هذه دلالة الالتزام، وهذه صفة نثبتها لله تبارك وتعالى بدلالة الالتزام. فتقول إذا كان عليما لابد أن يكون حيا، يلزم من كونه عليما أن يكون حيا، إلى غير ذلك من الصفات التي يلزم إذا وصف بالعلم أن يكون متصفا بها. فكل ما ورد لله تعالى من اسم من أسمائه تعالى دل على صفة، فإننا نثبت ذلك لله تبارك وتعالى على سبيل المطابقة، على سبيل التضمن، على سبيل الالتزام. ومن ذلك كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. فنثبت كل صفة دل عليها فعل من أفعاله سبحانه أسنده الله تبارك وتعالى إلى نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كالاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء على العرش، وكذلك نثبت لله تبارك وتعالى صفة النزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما أثبتها له نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومن ذلك أي مما ورد إثباته لله تعالى الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكونية أي الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحب. الإرادة الكونية هي الأمور التي أراد الله أن تقع كونا، أن تقع قدرا في ملكه، ولا بد من وقوعها. ويقع في الإرادة الكونية المتعلقة بالمشيئة والتي هي بمعنى المشيئة، يقع فيها ما يحبه الله وما لا يحبه كالكفر والإيمان، فهذه إرادة كونية قدرية، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريده الله، وإن أبغضه الله تبارك وتعالى وكرهه، لأنه لا يمكن أن يعصى ربنا قهرا سبحانه، لا يعصى ربنا قهرا. والله تبارك وتعالى جعل ذلك إرادة كونية، فيأذن الله تبارك وتعالى لذلك الذي لا يحبه ولا يرضاه بالوقوع في كونه وهو يبغضه، لا يأمر به ولا يحبه، لأن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فبمعنى المحب، وهي الأمور التي يحبها الله ويرضاها كالإيمان والعدل والإحسان، فإن ذلك يجتمع فيه الإرادتان الشرعية والكونية. أما الإرادة الكونية فأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، حتى من هذه المحبوبات التي يحبها الله تبارك وتعالى لا تكون في ملكه إلا بإرادته، هذا يتعلق بالمشيئة، ولكنه يحبه ويرضاه وأمر به شرعا، فتجتمع فيها حينئذ الإرادتان الشرعية والكونية. وأيضا مما ورد إثباته لله تعالى الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحو ذلك، ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء أو نحو ذلك، وهذا كله ورد نفيه عن ربنا تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، وحينئذ لا يكتفى بنفيه نفيا محضا، وإنما ينفى ذلك عن ربنا تبارك وتعالى مع إثبات كمال ضده. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، وهو ما مثل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمري. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، يعني لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، يعني نتوقف في هذا اللفظ، نقول هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولكن ما المعنى الذي يقصد بهذا اللفظ بلفظ الجهة؟ لا يخرج المعنى لهذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا يخرج المعنى عن ثلاثة أوجه. إما أن يراد بهذا اللفظ لفظ الجهة جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله تبارك وتعالى، أو يراد بهذا اللفظ جهة علو لا تحيط بالله جل وعلا. ثم ننظر بالاستفصال في هذه المعاني لنعلم مراد المتكلم بهذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فإما أن يراد به جهة سفل، السفل له معنيان، وهذا مهم جدا، أن يكون شيء أسفل من شيء، والمراد هنا يعني بهذا اللفظ في هذا التقدير أن يكون الخالق سبحانه أسفل من المخلوق، بأن تكون السماء أو أي شيء فوقه، وهذا مستحيل، هذا معنى باطل. والثاني من معنيي السفل أن السفل يطلق ويراد به مركز الأرض، هذا مهم، يراد بالسفل مركز الأرض، لأن الجسم الكروي ليس له إلا جهتان: علو وهو السطح، وسفل وهو المركز. هذه لفتة عظيمة جدا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الناس يقولون نحن ها هنا على ظهر الأرض، هنالك من هو على ظهر الأرض أيضا يكون أسفل منا. لا، لا يكون أسفل منك، وإنما الذي هو أسفل منك مركز الأرض إلى مركزها، وأما الذي يقابلك فهو أيضا في جهة علو لأنه على سطح الكرة. والجسم الكروي له جهتان: جهة علو وهي السطح، وجهة سفل وهي المركز. فكل من كان على نقطة من سطح هذه الكرة يكون في جهة علو بالنسبة لمركزها، وأما السفل بالنسبة للجسم الكروي فلا يكون إلا في المركز. هذا مهم، يحل لك كثيرا من الإشكالات في حديث النزول وغيره. شيخ الإسلام رحمه الله بيّن ذلك في الرسالات العرشية وفي نقض التأسيس، ردا على ما توهمه الرازي من أن إثبات العلو لله يلزم أن يكون الرب أسفل من نصف الكرة الثاني من الأرض. فبيّن شيخ الإسلام أن هذا لا يقال، لأن الله محيط بالعالم سبحانه وتعالى. فإذا أريد بلفظ الجهة السفل على هذا الذي مر تفصيله، فيقال هذا باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، لأن العلو هو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبالفطرة وبالإجماع. والثاني باطل أيضا، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأنه يقال إن معنى الجهة قد يراد به السفل أو جهة علو تحيط بالله، وهذا باطل أيضا، لأن الله تبارك وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ويبقى المعنى الثالث وهو جهة علو لا تحيط به جل وعلا. نقول هذا حق، إن أردت هذا فهذا حق عند الاستفصال. نقول لفظ الجهة هذا الذي تقول به يا من قلت به، هذا نتوقف فيه في اللفظ، ونقول هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولكن ماذا تريد؟ ما المعنى المراد من هذا اللفظ؟ فإذا قال المعنى الأول قلنا باطل، إذا قال الثاني قلنا باطل، إذا قال المعنى الثالث قلنا حق. إن أراد بذلك العلو لله تبارك وتعالى، وأراد بالجهة جهة علو لا تحيط بالله جل وعلا، فنقول هذا حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. مما ورد فيه النزاع لفظ الجهة، فهل الله تعالى في جهة؟ وهذا كله كما قرر الشيخ يغني عن ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، ولكن هذا من كلام المتكلمين ومما أتى به المتأخرون ومما نطق به كثير من أهل البدع، فدخلت في دين الله تبارك وتعالى هذه الشوائب، واضطر العلماء للتعامل معها على هذا النحو، وإلا لكنا في غنى عن أمثال هذه الأمور جميعها، ولكن لما تكلم الناس ورد أهل العلم عليهم اتسع الكلام، ولم يكن كذلك الحال عند السلف، لأن السلف كان كلامهم رحمة الله عليهم كان قليلا كثير البركة، كثير المعاني، غزير الفائدة، وكان أعلم وأسلم وأحكم. وأما من أتى بعد من الخلف فكلامهم كثير قليل البركة، لأن الكلام اتسع، ورد على هذا وهذا من أهل البدع. وأما أن نتعامى عن هذا ونقول هذه أمور تكلم بها من تكلم ولا نتكلم فيها، هم يضلون بها الخلق، فلا بد من الرد على أهل البدع كما فعل شيخ الإسلام وغيره في أمثال هذه الأمور. فمما ورد فيه النزاع الجهة، فهل الله تعالى في جهة؟ الجواب على هذا أن نقول الجهات إما علو أو سفل، والعلو إما أن يحيط بالله أو لا يحيط به. فإن أردت بالجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته، فهذا باطل لا شك فيه، لأنه مخالف لما ثبت من علو ربنا تبارك وتعالى الذي دل على كماله سبحانه وتعالى. فإذا أراد بهذا اللفظ هذا المعنى قيل هذا باطل. وإن أراد أنه في جهة تحيط بالله تبارك وتعالى بجهة عليا لكن تحيط به. قال الشيخ مفسرا: حوله الجدران وفوقه السقف وما أشبه، فهذا باطل أيضا، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة علو لا تحيط بالله تبارك وتعالى بل هي عدم، ما فوقه شيء. قال الشيخ: ولا عن يمينه ولا عن شماله. وكان يتبسط كثيرا رحمه الله في أمثال هذه الأمور، والله المستعان. يقول: ما فوقه شيء ولا عن يمينه ولا عن شماله، فكل ما هو فوق فهو عدم، يعني ليس هنالك فوق العرش مكان وجودي كما قال أهل العلم، يعني ليس هناك شيء من المخلوقات، فهذه جهة علو لا تحيط به، فهذا حق، لأن الله تعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا. قال الشيخ: فكل شيء هو تحته. هذه اللفظة تحته في النفس منها شيء، والأولى أن يقال دونه، فيقال فكل شيء هو دونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بها: وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأولى أن تكون هذه اللفظة هكذا، ولا يقال فكل شيء هو تحته، وإنما يقال فكل شيء دونه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهذه جهة علو بدون إحاطة شيء من مخلوقاته، وهذا حق. والدليل على ذلك، أي على علو الله بذاته، في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة وبالعقل وبالفطرة. إن أراد بالجهة الجهة غير المخلوقة وهو العلو والفوقية المطلقة على العالم فهذا حق. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية أيضا، وهو مراد من أطلق لفظ الجهة من السلف. إذن بعض السلف أطلق لفظ الجهة بالنسبة لله تبارك وتعالى، فما مراده؟ مراده إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. قال القرطبي رحمه الله كما في التفسير: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، لم ينفوا الجهة عن الله تبارك وتعالى. كان السلف الأول لا ينفون هذا، لأنه لم يرد لا مثبتا ولا منفيا في كتاب الله تبارك وتعالى، فلم ينفوا عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى، كما نطق في كتابه وأخبرت به رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. فالسلف الأول لم يثبتوها أيضا، وإنما أراد بها القرطبي رحمه الله العلو، ولذلك قال في آخر ما قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. إذن هو إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: يقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. إذن ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة وأطلقه من أطلقه، نتوقف في لفظه ونستفصل في معناه بشرط ألا يكون دالا على نقص يلحق بالله جل وعلا، فإن دل على نقص يرد جملة وتفصيلا لفظا ومعنى، وأما إذا لم يكن دالا على نقص يلحق بالله جل وعلا فإننا تتوقف في اللفظ، نقول لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن ما الذي تريد بالمعنى؟ فإذا قال حقا قبلناه، وإذا لم يقل حقا رددناه على قائله كائنا من كان. فهذا أمر توقيفي نتوقف فيه عند حدود الوارد من الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، القاعدة التي مر ذكرها رحمه الله تعالى، يقول دليلها السمع ومنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة. هذا هو الدليل، وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع. فكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في كتاب الله تعالى فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مما جاء في القرآن الذي يجب الإيمان بما جاء فيه مما جاء فيه الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالرد إليه عند التنازع. والرد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون إليه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر باتباعه في القرآن العظيم؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع عند التنازع والنزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله بالرد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما في القرآن العظيم؟ وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ فكيف يكون مؤمنا به وهو يرد ما جاء به صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة، إما تبيينه في نفس الكتاب أو بإحالته على السنة أو بإحالته على الإجماع، كما في قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. والإجماع لا بد أن يكون مؤسسا على الكتاب والسنة، فهنالك دليل وإن لم نعلم. إذا ما أجمع السلف على شيء لا بد أن يكون هنالك دليلا من الكتاب أو من السنة قد لا نعلمه. فهذا كما ترى مما أمر الله تبارك وتعالى به. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن العظيم. أن الله تبارك وتعالى أمر بإقام الصلاة ولم يفصل لنا كيفية إقامة الصلاة في القرآن العظيم، وإنما فصل لنا ذلك نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نحذو في ذلك حذوة: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمرنا الله بإيتاء الزكاة في القرآن العظيم، وفصل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأموال التي يزكى فيها ومقادير الزكوات وأنصبتها ومخارجها أيضا. فكل ذلك إنما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. وقوله من ذلك يعني به ما يتعلق بالأسماء والصفات، فما جاء في القرآن من الأسماء والصفات فيجب الإيمان به، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة يجب الإيمان به. فما جاء في السنة من ذلك يعني من الأسماء والصفات فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر دليل النقل، قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل. إن تفصيل القول في ذلك يجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. قوله رحمه الله فيما يجب والواجب الذي لا يمكن عدمه أو يمتنع الممتنع الذي يستحيل وجوده أو يجوز وهو ما يمكن وجوده وعدمه، فما جاء تفصيل القول فيه في ذلك من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فيجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة عقلا، لأنه من أين يعلم ذلك؟ وهذا من أمور الغيب التي لا تعلم من قبل النظر والعقل، وإنما تعلم من قبل الوحي المعصوم. العقل يدل على ذلك، أمور الغيب لا يتوصل إليها العقل، وإنما لا بد فيها من وحي معصوم. فإن قال القائل إن الله في جهة وقال آخر إن الله ليس في جهة، فإننا نقول أما بالنسبة لللفظ فلا نثبت ولا ننفي كما مر، فهذا لم يرد به كتاب ولا سنة، ولكن بالنسبة للمعنى فإننا نستفصل، لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، ولهذا نحتاج أن نستفصل، يعني لماذا لم نرد هذا على قاعدة أهل السنة ونقول هذا مما لم يجئ به كتاب ولا سنة، فنحن نرده بدءا ونتوقف عندما جاء في الكتاب والسنة ونكتفي بذلك وفيه الغناء. لماذا؟ لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فقالوا ليس الله في جهة، النفاة قالوا ليس الله في جهة، فلما قيل لهم لماذا تقولون ذلك قالوا لأن هؤلاء الذين يقولون إنهم أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، والعلو ثابت لله تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة وبالإجماع وبالعقل وبالفطر، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، ولهذا نحتاج أن نستفصل، نقول ما الذي تريد بلفظ الجهة؟ توقفوا في هذا اللفظ، ولكن نريد أن نستفصل عن المعنى كما مر. فإن قال قائل إن الله ليس بجسم وقال آخر بل لله جسم لأنه استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين العباد ويقبض الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك، الأول يقول ليس بجسم والثاني يقول جسم، فنقول ماذا تريد بهذا اللفظ؟ نستفصل، لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التكسير، فتأمل وإلا لرد ذلك بداية ورد جملة ويقال ما هذا الذي تقول، هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولكن ما الذي يريدون أن يتوصلوا إليه بنفي ذلك؟ لأنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى ليس بجسم على اعتبار، فإذا وافقهم أهل السنة بذلك قالوا إذن ليس متصفا بصفة. لماذا؟ يقولون لأن الصفات إنما هي من لوازم الأجسام، فما دمت قد قلت إنه ليس بجسم فلا يمكن أن تقوم به صفة، فانظر إلى ماذا يريدون ويقصدون، ولذلك يتوقف معهم أهل العلم ويقولون هذا اللفظ ما المراد به؟ نستفصل، لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم، وقالوا أجسام متماثلة، فقالوا إن الله لم يستوي على العرش، لأنك لو قلت استوى على العرش لصار المعنى أنه جسم وتحيز ووجد ما وجد من الحدوث إلى غير ذلك، وقالوا إن الله لا ينزل، لأنك لو قلت ينزل لصار جسم، وقالوا إن الله لا يأتي للفصل بين العباد، لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لكان جسم يقولوا، ويقولون ليس لله يد حقيقة وإلا لكان جسما إلى آخره، فنفى هؤلاء الصفات بهذه الحجة، فأين لهؤلاء من الكتاب أو السنة نفي الجسم أصلا؟ فلو أن أحدا أثبت أن لله جسما وقال إني أقول إن لله جسما فإننا نطالبه بأن يأتي بالدليل على أن الله ليس بجسم، وعندها فلن يستطيع، فإن طالبنا بدليل على أن الله جسم لكان الجواب لا يوجد دليل، ونقول إذن لا نثبت أن لله جسما ولا تنفي أنت أن الله جسم عند قول القائل بذلك، ولكن تستفصل عن المعنى وأثبت المعنى الحق وانفي المعنى الباطل. أما اللفظ فدع، لا نقول هذا، يعني هذا لا يثبت ولا ينفى لأنه لم ينطق به الكتاب ولا السنة، ولكن الذي ينفيه يتوسل بالنفي إلى نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. فنقول نستفصل، دع اللفظ جانبا ونريد أن نعلم المعنى، وحينئذ سنثبت المعنى الحق وننفي المعنى الباطل. وأما اللفظ فدع، لا تقل الله ليس بجسم ولا تقل الله جسم، هذا ما لم يأتي به نص لا في الكتاب ولا في السنة، اترك هذا اللفظ، فهذا اللفظ ما تكلم به الكتاب ولا السنة ولا الصحابة رضي الله عنه. ولكن ما المراد بالمعنى الذي دل عليه هذا اللفظ عند إطلاقه؟ إن قال أريد بالجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاض وما أشبه ذلك، فنقول هذا ممتنع على الله تعالى، ونفي الجسم بهذا المعنى صحيح لا يجادل فيه أحد. وإن قال أنا أنفي الجسم وأريد نفي الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، فإننا نقول نفي الجسم بهذا المعنى غير صحيح، بل هو بهذا المعنى، أي أنه قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به من استواء على العرش ونزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. فلا نتنزل مع الخصم المعطل الذي يريد نفي الصفات بمثل هذه الحيل والألاعيب، لا نتنزل معه ونقول لا، بل هو بهذا المعنى جسم، في النفس منها شيء، لأننا قلنا إننا لا نطلق هذا اللفظ أصلا ولا ننفيه لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولكن نقول إنه بهذا المعنى قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به من استواء على العرش ونزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. إذن لفظ الجسم إثباتا على سبيل الإطلاق خطأ، ونفيا على سبيل الإطلاق خطأ، وهذا التفصيل في المعنى واجب. أما في اللفظ فإنا لا نقول إن الله جسم ولا نقول إن الله ليس بجسم. قال: ولهذا قال السفاريني رحمه الله في منظومته وقد انتقد عليه قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، فهذا كلامه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله: ليس الإله مشبها عبيدا في الوصف مع أسمائه العديدة. فإذا انتقد على السفاريني في منظومته قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، والجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره. والحق أن ما يدل عليه هذا البيت من نظم السفاريني رحمه الله له معنيان، هذا الكلام الذي يرد له معنيان. قوله وليس ربنا بجوهر إلى آخره، أي لا نقول بذلك بل نسكت، هذا معنى يدل عليه هذا اللفظ، فالبيت يدل على هذا المعنى أيضا، أي لا نقول هذا ولكن نسكت لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وهذا المعنى صحيح. ويمكن أن نحمل عليه قول السفاريني رحمه الله ولا ينتقد عليه شيء، يعني لا نقول هذا ولا غيره، وإنما نتوقف عند حدود الوارد في الكتاب والسنة، فهذا معنى. والمعنى الآخر ننفي ذلك عن ربنا تبارك وتعالى، يعني أنه لا ينفي القول به، لا ينفي القول به، وإنما يقول ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. فهذا هو المعنى الثاني من المعنيين. المعنى الأول يعني لا يجوز لنا أن ننفيه أن الله تبارك وتعالى جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، وهذا المعنى صحيح، وهذا ما عليه السلف أنهم لا يقولون ذلك لا إثباتا ولا نفيا لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه. فإذا أراد هذا المعنى فهذا صحيح مقبول، وإن أراد نفي ذلك لا نفي القول به فهذا هو الذي يراجع فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما أبدل الشيخ السعدي قولا بقول، قال: وهذا في الحقيقة صحيح، ولكن قوله وليس ربنا بجوهر فما الذي يدريه، وقوله ولا جسم فما الذي يدري، وقوله ولا عرض فما الذي يدري، وقد كان حريا به السكوت. قال كما سكت الله ورسوله. سكت الله ورسوله إن أراد به الإخبار بمعنى أنه لم يتكلم بذلك فلا حرج، أما أن يكون وصفا فهذا لم يرد به الكتاب ولا السنة. فتقول كما لم يخبر به الله ورسوله، كما لم يتكلم به الله ولا تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس في القرآن إثبات بأنه جسم ولا نفي بأنه ليس بجسم، وكذلك عند الصحابة. لكن هذه المسائل ولدها المتكلمون المحدثون، وهذه الآفة، يتوصلوا بها إلى معنى باطل فيوهمون العامة ومن ليس عندهم علم راسخ بأن هذا الذي قالوه هو الحق، وأن هذا هو غاية التنزيه لله عز وجل، فينفون الصفات بمثل هذه الطرق والألاعيب، فهذا يتوصلون به إلى نفي الصفات والتعطيل. فذكر الشيخ رحمه الله من الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فنتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى، ذكر الجهة والجسم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية لفظ المتحيز، قال وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فهذا اللفظ أيضا يستفصل عن معناه ويتوقف فيه. الخلاصة أن هذه القاعدة مهمة عند جدالك لإنسان ينفي أو يثبت شيئا لله تعالى، فعندها تقول له هات الدليل وإلا فاسكت، لا تثبت ولا تنف. فالمعاني الحقة ثابتة لله، والمعاني الباطلة منفية عن الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كل لفظ وجد في الكتاب والسنة بالإثبات، أي أثبته الله لنفسه، أثبت ذلك اللفظ. وكل لفظ وجد منفيا فانفي ذلك اللفظ. وأما الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة بل ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين لم يرد لا إثباتها ولا نفيها، وقد تنازع فيها الناس، فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيها. هذه قاعدة أهل السنة، لا يتعجلون، يتريثون، يتئدون، يتمهلون، يتروون، ويسألون، يستفصلون. فإن وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت، وإن وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت. وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل، أو نفي به حق وباطل، أو كان مجملا يراد به حق وباطل، وصاحبه أراد به بعضها لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد بهذه الألفاظ، فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها، كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل في هذا المعنى. فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا وأدخل فيها باطلا وإن أراد بها حقا، وحق له أن يقع عليه ذلك لأنه تنكب سبيل السلف وتكلم بما لم يأتي به نص من الكتاب ولا من السنة. والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل وكذب وقول على الله بلا علم. وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله بما ينفونه عنه، كما مر طرف من ذلك، ويقولون عليه بغير علم، وكل ذلك مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية، ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة. ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو باطل، لا يصح بعقل ولا بنقل. ولهذا لما سئل أبو العباس بن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض، وإنما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك، ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين الجواهر والأعراض، فإنهما لم يكونا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قد أحدثا في زمن ابن سريج، وإنما أراد إنكار ما يعنى بهما من المعاني الباطلة، فإن أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة، وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرى أو أن يكون له كلام يتصف به، وأنكرت الجهمية أسماءه أيضا كالغلاة منهم. وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسطة وقال: يا أيها الناس، وكان ذلك في يوم الأضحى، فلما صلى وخطب قال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم ذهب إليه فذبحه فضحى به. وكلام السلف والأئمة في ذم هذا الكلام وأهله مبسوط في كثير من المواضع من كلام شيخ الإسلام وغيره رحمهم الله تعالى. نسأل الله جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.